أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك أيها الوتر الموتور، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. وبعد، فقد قال الله، قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم، لولا يعني تحضير، أو للتأسف والشرح على ما كان في السابق، للحظ وجهتي الجملة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني لو لم يكن فيهم أولو بقية. أولو بقية، البقية، البقية من الفضائل، وبالتالي ومن العقل والحكمة، وبالتالي تصدق حتى على، لذلك من ألقاب المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بقية الله. سئل الإمام الصادق أنه كيف يحيى سلام الله عليه عندما يظهر، قال: يقال له صلى الله عليك يا بقية الله. فالبقية هي المركز الفضائل الباقي وحصيلة الفضائل الباقية. طبعا قمة الفضائل هي في المصطفون من أهل البيت عليهم السلام، وفي طول التاريخ هم المصطفون من سلالة الأصفياء. على حال، وتنطبق بعد بالدرجة الثانية على ذوي الحكمة والعقل والنجدة والنجابة والشهامة على الإتحال من الأفراد الكمل من البشرية. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. طبعا طبعا قد تفسر الآية هل لا كان، فكأنما هذه إذن وظيفة عامة يحتمها القرآن الكريم، أنه لا بد أن يكون هناك دعاة على مختلف المستويات والتوجهات والمواقع ينهون عن الفساد في الأرض، أي دعاة إصلاح، دعاة الإصلاح. وهذا عنوان يختلف عن عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، ورد لدينا في القرآن الكريم ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن في هذه الآية تؤكد أن هناك واجب إلهي وشرعي إنساني، وواجب في ضرورة النظام الاجتماعي أن يكون هناك دعاة إصلاح. وسيأتي لدينا إن شاء الله، سيأتي ويمر علينا في الليالي القادمة الافتراق عن عنوان باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعنوان دعاة الإصلاح والنهي عن الفساد، ما الفارق بينهما، وهل أحدهما ركن الآخر أو ما شابه ذلك. إذن هذه الآية في سورة هود تؤكد على أن دعاة الإصلاح وظيفة إنسانية إلهية اجتماعية ضرورة في النظام الاجتماعي، أن يكون هناك دوما دعاة إصلاح يتحملون على عاتقهم عبء وثقل الدعوة إلى الإصلاح والنهي عن الفساد. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، تحضير، يعني انظر الإرادة الإلهية لما نوع تظهر نوع من الحسرة والتحسف، يعني تحضير بشدة. فلولا، لما لا يكون يعني، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. طبعا دائما أصحاب الظلم إنما ينزع نحو الظلم لأجل الترف والبذخ والبطر في رفاه المعيشة على حساب الآخرين، والجشع بل هو فوق الترف بعد. وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم. المقصود طبعا من اصطلاح القرآن من القرية ليس القرية بحسب عمران الأبنية، مقابل مدينة في عمران الأبنية، اصطلاح القرآن الكريم في القرية والمدينة ربما ذكرناه في السنين الماضية هو بلحاظ التمدن في المعرفة الإلهية، التمدن في المعرفة الإلهية. أي قرية الآن مثلا عاد التي كانت تقطن في الربع الخالي في الجزيرة العربية قريب من الحدود العمانية، حسب شهادة القرآن الكريم أنجزت حضارة التي لم يخلق مثلها في البلاد، وتذكر مقطوعات تاريخية أو أثرية حتى إلى يومنا هذا عن حضارة العمرانية لعاد، حضارة خلابة. الآن كيف وصلوا إلى تمدن عجيب غريب من حيث من جهة العمرانية، تمدن جدا فائق. ربما هم وصلوا إلى معادلات إلى الآن حتى الإنجاز التقني البشري لم يصل إليه، كما أن الحضارة الفرعونية إلى الآن هي مورد إعجاب وإذهال الذهن البشري إلى الآن. إلى الآن في حيرة كيف يعني هذا الإنجاز حصل، ولا زال يكتشفون من أسرار تقدم الحضارة الفرعونية ما شاء الله. ومع ذلك القرآن في سورة الفجر، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر وليال عشر بل والفجر وليال والفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ثمود أو مصالح تقريبا 250-60 كيلومتر تبعد عن شمال المدينة المنورة باتجاه تبوك إلى الآن مدينتهم جبلية وأبنيتهم وقصورهم وغرفهم إذا الأخوة ما شاهدوا شاهدت طبعا أنا بالصور موجودة في نحوتهم في الجبل يعني من حيث الرفاه وربما اتخاذ مدينة اصطلافية بديعة جدا قوم صالح التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. طبعا هذه الآية سنتحدث عنها فيما بعد في بحوث الإصلاح. المقصود أن اصطلاح القرآن الكريم في القرية والمدينة ليس على العمران المادي، أو وإن كان القرآن الكريم يشيد بعمارة الأرض من جهة المادية، ولكن ليس هذا هو البنية الأصلية التي هي عمان في المدنية وفي القرية والتمدن، وإنما اصطلاح القرآن في القرية كله مجتمع متخلف عن المعرفة التوحيدية وعن طبعا تطبيق النظام التوحيدي، وليس فقط صرف معرفة توحيدية وإنما تطبيق النظام التوحيدي والنظام الإلهي، يعتبره القرآن الكريم قرية تخلف، لأنه يوجب ألوان وأقسام وأنواع من الفساد والتخلف والحرمان، فمن ثم يسميه القرآن قرية. وأما لو كانت هي قرية عمرانية ولكنها يسودها التساوي ويسودها الألفة وتسودها الفضائل وتسودها المثل والنبل والقيم، يعتبر بسبب انتهاجهم للنظام التوحيدي والمعرفة التوحيدية يسميها القرآن المدينة، كما في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، هي مدينة أنطاكية كانت عامرة جدا مدنية، يسميها القرآن قرية في سورة ياسين: أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. بينما قال لحبيب النجار الذي انتدب وهو ليس بنبي عليه الحال ولكنه صفي هو حجة من الحجج، انتدب إلى قرية أنطاكية باصطلاح القرآن طبعا ولا هي مدينة عمرانية ضخمة، انتدب من قرية عمرانية سماها القرآن المدينة لأنها كانت موحدة وكانت تطبق نظم الشريعة الإلهية والمعرفة التوحيدية. إذ جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا، يعني قال يا قوم بلحاظ أهل القرية. على أي حال اصطلاح القرآن بالقرية والمدينة ليست بلحاظ العمران المدني وما شابه ذلك والتقني، وإنما بلحاظ تطبيق نظام التوحيد والمعرفة الإلهية. لذلك هذا التعبير في القرآن الكريم: وما كان ربك ليهلك القرى، المقصود من هذا الاصطلاح إذن يصير واضح، يعني التي لا المدن أو النظم الاجتماعية والمجتمعات التي لا تطبق ماذا؟ تطبق النظام الإلهي ولا تنتهج نظام المعرفة الإلهية والشريعة الإلهية. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، اتفاقا المعنى بعد واضح، لأنما هذا التعبير تفسير من القرآن الكريم. النظام الاجتماعي الذي يقوم على نظام الظلم والاضطهاد وما شبه ذلك يعتبره القرآن، والإفساد والفساد يعتبره القرآن قرية وليست هذا النظام. بينما النظام الذي يقوم على العدالة والمساواة والفضائل والألفة والتساوي على الحال في فتح الفرص وما شابه ذلك، يسميه القرآن حينئذ المدينة تمدن. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ومر بنا أن شعار سيد الشهداء سلام الله عليه في أول ما كتبه ودونه عن نهضته هو ما حفظه لنا التاريخ من وصيته التي أعطاها في المدينة المنورة في بدء انطلاقه لأخيه محمد بن الحنفية: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت أطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. طبعا هنا ربط سلام الله عليه بين باب المعروف والإصلاح، وربط أيضا بركن آخر: وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسيرة أبي علي بن أبي طالب. المقصود أيما كان، مر بنا في الليلة الماضية أن الاتجاهات في نظرية الإصلاح ثلاثة. الاتجاه الأول هو الذي يؤكد على النظم والنظام، وأن النظم والنظام هو قوام الإصلاح به. ونستطيع أن نقول أصحاب الاتجاه الأول عندهم نوع من الإفراط في ضرورة النظم والنظام، طبعا هي ضرورة، ولكن الكلام في تفرد النظم والنظام في الإصلاح، تفرد النظم والنظام في الإصلاح مقابل الاتجاهات الأخرى. وربما كان على حال الفكر البريطاني على حال القانوني ما شابه ذلك، باعتبار أنهم ليس لديهم قانون مدون، ربما يحسبون أنهم ينتمون من الاتجاه الأول المفرطين بالاتجاه الأول، لكن هل هذا صحيح أو لا سنعاني ذلك فيما بعد. أصحاب الاتجاه الثاني من هم؟ أصحاب الاتجاه الثاني في الإصلاح، في نظرية الإصلاح، هم الذين يؤكدون على القانون العادي، التقنين والقانون العادل. هذا هو عمدة مسار ومنهاج الإصلاح الاجتماعي في مقابل الفساد، ويؤكدون أنه بلا قانون عادل وبلا دستور عادل لن يكون هناك منهاج ومسار ومرحلة وخطوة في الإصلاح. وهؤلاء أيضا يركزون على هذا الاتجاه بإفراط، ومقصودنا من الإفراط يعني التفرد في جعل قوام الإصلاح بالتقنين في مقابل الاتجاهين الأول والثالث. وربما ننسب أصحاب هذا الاتجاه إلى من؟ طبعا مدرسة الخلافة ربما تنسب إلى الاتجاه الأول في المدارس الإسلامية. أما الاتجاه الثاني من الذي ركز عليه؟ الاتجاه الثاني طبعا بصورته الإفراطية مقصودي، ولسنرى أن منهج أهل البيت عليهم السلام في مراعاة الاتجاهات الثلاثة بشكل وسطي. مدرسة أهل البيت تأكد على الجمع بين الاتجاهات الثلاثة بشكل وسطي، وهو على الحال ما يطرحه القرآن الكريم سنتعرض له في نهاية المطاف. أصحاب الاتجاه الثاني من هم؟ أصحاب الاتجاه الثاني بصورة الإفراطية أو التفرد بالاتجاه الثاني في المدارس الإسلامية نستطيع أن ننسبه إلى الخوارج. الخوارج ليس لديهم تركيز وتأكيد على الاتجاه الأول، بل ربما عندهم بعد محاربة الاتجاه الأول بشكل مفرط ونفي وحذف الاتجاه الأول بشكل مفرط، ولكن عندهم تأكيد بشكل مفرط على الاتجاه الثاني، وهذا في المدارس الإسلامية. وفي المدارس البشرية ربما على حضارات قديمة، حضارة أو التشريع الذي يؤثر عن حامورابي أو غيره، أو فترات الروم والرومان، أو الفترات الأخيرة اللي كانت هناك صحوة بشرية ونزعة شديدة بشرية حتى في الغرب، وغير الغرب نحو دسترة القوانين وإنشاء الدساتير. وطبعا كانت هي صحوة وقفزة ونقلة بشرية رائدة في الإيجابيات التي أنجزتها وأكدت عليها. ولذا نستطيع أن نقول أنه قبل ثورة النظم والعلوم الإدارية كانت هناك لدى البشرية أو لدى الغرب بالذات يعني ثورة التقنين والدسترة، يعني كان الغالب عليهم الاتجاه الثاني، بينما الآن صار الغالب عليهم ماذا؟ التركيز على الاتجاه الأول. أيما كان قبل أن نلج في الاتجاه الثاني نعرض للمؤاخذات والملاحظات التي تذكر على الاتجاه الأول. طبعا الاتجاه الأول الأدلة مرت بنا وسقناها وهي ضرورية ومهمة، أنه الإصلاح في النظام الاجتماعي ما يمكن إلا بالتنسيق والإدارة والتدبير، ومرت براهين عقلية وفلسفية ورياضية وعلوم تجريبية وتجارب مشهودة بالعيان والحس. لكن الكلام كل الكلام أن هل يكتفى في الإصلاح بذلك أو لا بد من الجمع إلى ضميمة الاتجاه الثاني، بغض النظر عن أن أصحاب الاتجاه الثاني بعضهم مفرد ومقتصر على الاتجاه الثاني. وسيكون بيان الملاحظات على الاتجاه الأول هو في الحقيقة أدلة لأصحاب الاتجاه الثاني. فما سنستعرضه من ملاحظات الآن على الاتجاه الأول هو بمثابة أدلة إلى أصحاب مدرسة الاتجاه الثاني. من أولى المؤاخذات النظرية المؤاخذة نظرية تجريبية على الاتجاه الأول ما هو؟ هو أن النظم لو اكتفي به، النظم والنظام لو اكتفي به بلحاظ البيئات المتغيرة في البشر، سواء بيئات اقتصادية اجتماعية سياسية حقوقية، لو اكتفي بالنظم لعاد النظم لا نظم وتبعثر. كيف؟ بيانه بشكل رياضي وهندسي حتى يمكن أن نلتفت إليه، باعتبار أن النظم هو نوع من الأطر التي تنسق بين الحلقات المختلفة الاجتماعية، المتكثرات الاجتماعية، المرافق الاجتماعية المختلفة. هذه الأطر مع طلوع المتغيرات يوما فيوم أو جيلا بعد جيل، للأطر ماذا ستعود؟ ستعود مكبلة عن استيعاب المتغير. نفس الأطر التي هي نظم ستصبح بسبب عدم استيعابها واحتوائها وتأقلمها مع المتغير في أي مجال في أي بيئة، ستعود هذه النظم قيود مكبلة عن نظم ما هو متغير. عجيب، يعني نفس هوية هذا النظم يعود لا نظم، نفس هذا التدبير يعود لا تدبير، نفس هذا الإصلاح يعود إفساد. وبعبارة أخرى أوضحها بشكل حتى هندسي رياضي وقانوني، الأمر كل ما المعادلة كل ما كانت كلية، يعني فيها عمومية وسعة، فيها عمومية وفيها سعة، تستوعب الأفراد والحالات الكثيرة أكثر. كل معادلة طبيعتها هكذا، كل معادلة في أي علم من العلوم أبدا ما يشد عن هذه الخاصية، علم من العلوم في أي علم من العلوم، علم تجريبي، علم معرفي، علم تجريبي، أي علم من العلوم، القانوني، كل ما كانت المعادلة أكثر عمومية، طبعا إذا كانت المفروض المعادلة صاعدة، فهي أكثر شمولية واستيعاب للمتغيرات من المعادلة الجزئية أو الضيقة. لأن دائما الضيق ما يشمل ضيق مثله، متناوب متلاحق بعده، بينما إذا كان الشيء عام وصاعد طبعا فهو يستوعب المتغيرات. إذن النظم الذي في المفروض أسس وشيد وجند لنظم المجتمع بلحاظ المتغيرات الزمنية والمرحلية اللاحقة في أي بيئة من البيئات، مالية، اقتصادية، حقوقية، سياسية، غير حكمية، قضائية، هذا النظم الذي هو إذا لم يبدل ولم يغير وعاد ثابتا، هذا النظم الذي يعالج المتغير أصبح هو في الواقع يقاوم المتغير ولا يستوعب المتغير، وعاد النظم الذي هو المفروض هو على تماس مباشرة مع المتغير عاد بفاصلة وبون بعيد عن المتغير، المتغير الجديد طبعا. هو كان يعالج ماذا؟ المتغير السابق في تماس مباشرة معه، ولكن مع المتغيرات اللاحقة هو على بون ومساحة ومسافة بعيدة جدا، فعاد ثابتا لا يستوعب المتغير. والثابت الذي هو القانون العام هو عادة يواكب المتغير، عادة يواكب ماذا؟ المتغير. على حال هذا بيان قانوني أو قل رياضي أو قل هندسي أو قل فلسفي يعالج، لأن في مقدمات من علوم مختلفة، يعالج أن النظم بلا قانون عام يصبح إفساد. نفس النظم، نظم والتدبير النظمي بلا قوانين عامة تصبح إفساد. لذلك هناك مثلا النظام الملكي الذي كان ساعد في أوروبا وساعد في البشرية كثير، وصارت ثورة في المجتمعات الأوروبية على النظم الملكية. خب لما ثورة خلال النظام الملكي؟ أيضا نظام، نوع من النظم، لكن لأنه ما يستوعب انطلاقة البشرية في الأجيال المختلفة، نزعوا الغرب إلى ماذا؟ إلى دسترة القوانين، لأن القوانين هي التي تحفظ ماذا؟ استيعاب المتغيرات والحالات الجديدة. ولا نفس النظم بلا قانون عام يعود ماذا؟ يعود معيق ومكبر. إذن هذا برهان واضح قانوني فلسفي حقوقي على لزوم ترابط النظم والنظام بالقانون العام، وهذه مؤاخذة على أصحاب المقولة والمدرسة المتشددة فقط في النظم من دون أن تراعي ماذا؟ من دون أن تراعي القانون العام. طبعا هذه مؤاخذة الآن حتى على الغرب موجودة، يعني الغرب الذي في يوم ما ثار على النظم الملكية واعتبرها دمارا وهاوية وهلاك فيها، ونزع نحو ثورات دستورية عقدية وشيدها ونجح في تأسيسها، ثم عاود كما مر بنا، صاروا أصحاب الاتجاه الثاني كانوا، ثم عاود والآن وصاروا أصحاب ماذا؟ الاتجاه الأول، يعني النظم التقنية والتكنولوجية يؤكدون عليها أكثر من تأكيدهم على ماذا؟ على أكثر من تأكيدهم على الاتجاه الثاني الذي كانوا يؤكدون عليه من قبل. لذلك الغرب الآن، الشعوب الغرب الآن، هل هي باستطاعتها أن تقوم بالتغيير أو لا، أو هي مكبلة؟ هذا بحث آخر. لكن الغرب أيما كان، الشعوب الغربية أقصد عموما، تشعر بأن الحرية التي أنجزتها والعدالة التي أنجزتها نسبية، نسبية وليست مطلقة، ولذلك تخفق قلوبها وفكرها، سيما إذا واحد يتابع مراكز الدراسات لديهم والأكاديميات، ويرتبط حتى بالجاليات المسلمة والمؤمنة التي تعيش هناك تحتضن هناك، يرى بأن هاجس شديد الآن كيف يتحول، كيف يتبركم، كيف يواصل دربه، كيف بيصير حين يدين ثورة في الغرب على هذا الحياة البرنامج من حياة السائد، هذا بحث آخر علمه بيد الله. لكن أيا ما كان، هناك صحوة وإحساس في الشعوب الغربية أو ما منتهى أو الشعوب الأخرى في الشرق، في الشرق الأقصى التي انتهجت نهج الغربي الآن، أن هناك هذه العدالة، هذه الحرية نسبية وليست مطلقة، شيء طبيعي طبعا، لأنه وهذا دليل ثاني من إذا كان النظم والنظام هو للإصلاح، لماذا يدب الحرمان؟ الآن في ألمانيا، في أمريكا 90% من الثروة يملكها 90 أزيد أقل مع تفاوت يسير في الأرقام على الحال بين أمريكا وألمانيا حسب إحصائيات الأمم المتحدة قبل سنين، 90% من ثروة هاتين الدولتين كنموذج غربي ولا بقية دول غربية كذلك، 90% من ثروة أمريكا وألمانيا مع خلاف يسير في الأرقام يملكها 4% من الشعب. يعني ماذا؟ يعني 96% من الشعب يملكون أي قدر من الثروة؟ 10%. طبعا الطبقة الوسطى شيء، اللي هي طبقة 4%، نتخيل الطبقة المتوسطة طبعا كم بالمئة، الطبقة المحرومة شكاني 96%، ليس كلهم طبقة متوسطة، فالطبقة المحرومة قطعا تزيد على 60% أو يعني 60% أو 50% أو 60% أو 70%، الطبقة المحرومة الذي ليس لديه على حال فتح للفرص لأن ينطلق في حياته وما شابه ذلك، سواء في الجانب المالي والمادي أو الجانب حتى السياسي والحقوقي. على أي حال أيما كان، الحرمان السياسي أو الذي ليس بحرية مطلقة، الحرمان الحقوقي أو الحرمان المالي والمادي وما شابه ذلك الفرص، هذه واضح في أن الشعوب الغربية تحس بها ومكبلة بهذه النظم الجديدة الفتاكة. طبعا مع ذلك هي حينئذ تتطلع إلى ماذا؟ تتطلع إلى إصلاح. الآن تكبح تضرب على خراطيمها وجماحها لأن لا تطالب بالتغيير، هذا بحث آخر، ولكن المهم هذه الصحوة موجودة. وبعبارة أخرى، في أي نظم من النظم إذا فشل الحرمان هذا آية الفساد، إذا فشل الحرمان فهو آية ماذا؟ الفساد. فكيف إذن مما يدل على أن النظم بوحده ليس ماذا؟ ليس إصلاح. النظم إذا انفرد، حفظ النظام، حفظ نظم النظام طبعا صحيح ضرورة، ولكن بانفراده يعود طامة ويعود إفساد بدل أن يكون إصلاح إذا انفرد بنفسه. يمثل لنا أمير المؤمنين في تصويره إلى معاوية، في تربع معاوية على نظام الشام. طبعا معاوية كان لديه دولة في الشامات، 5 دول الآن إسلامية تقريبا كانت تحت سيطرة معاوية. يصور أمير المؤمنين أن هذا معاوية عنده نظام دولة ونظام وما شبه ذلك، لكن معاوية ماذا؟ عصابة مرتزقة متربعة على النظام، تهتك كل الحرمات المدنية. تعبير أمير المؤمنين عليه السلام يقول لكي نسلط الضوء في كلام أمير المؤمنين على أن النظم بوحده من دون القيود طامة بشرية، النظم لوحده والتدبير. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يعني في التدبير والإدارة. يعني كثير يركزون على أن أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب وين سياستك، وين تدبيرك، وين وين وين. فيقول أمير المؤمنين: ليس التدبير وحده، ليس الإدارة وحدها، ليس النظم والنظم وحده كيفما كان إصلاح في الأرض، بل يكون يعود إفساد في الأرض. والله ما معاوية النموذج النظام أموي والنظام مقطعي في كل التاريخ. والله ما معاوية بأدهى مني، يعني في التدبير كي ينجح في إرساء الإصلاح وما شابه ذلك، إن سمي إصلاح. ولكنه يغدر ويفجر. أخطر شيء أن يكون الإرهاب يمارس من ماذا؟ من رأس النظام. بعض الأحيان يراد أن يصوب قانون الإرهاب الفرد لا يرهب الدولة. الفرد مسكين يقدر يرهب الدولة؟ هو فرد وروح إمكانياته فرد، كيف يرهب الدولة؟ أو تيار يرهب النظام. زين هذا النظام ذو العضلات المفتولة والقدرات والإنجازات كمعاوية، هذا عنده إرهاب، فما الذي يحده؟ إذا كان يراد أن يصوت قانون إرهاب، قانون إرهاب أيضا عن النظام، يعني النظام أكبر قدرة وأكبر طاقة وأكبر أجهزة على الاتحال. هذه إذا لم تحد بقيود وقوانين تردعها تكون سبع مفترس. لذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر. يعني ما يتقيد لا بقيد لا بقانون لا بذمة لا بعهد لا بالتزام. أصابه مرتزقة متربعة على رأس نظام. ماذا يصنع معها علي بن أبي طالب؟ والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر. هذه قدرات النظام يستخدمها على الاتحال في ماذا؟ في اسلوب المرتزقة واسلوب هتك ونسف الحرمات المدنية. يضغط على المدنيين، يضغط على شعوب المسلمين كي يستجيبوا الى ولاية معاوية. بماذا؟ بتهديد امنهم المدني. يغدر ويفجر، لذلك كان يغير على الانبار ويغير على المدن الاسلامية الاخرى لمجرد اخافة ورعب وتهديد وكذا يستجيبوا حكمه ونظامه. ولكنه يغدر ويهجر، يعني ما يلتزم بأي مبدأ وبأي قيد، وأنا ما يمكنني أن أدبر وأنظم دولتي ونظمي بلا قانون وبلا أي مبدأ. هذا يمكن من علي بن أبي طالب؟ حاشا وكلا. ولكنه يغدر ويهجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس. في التقدير ما يعيقني، لكن شنو؟ بلا قيود بلا مبدأ. ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، ولكن كل غدرة فجرة وكل فجرة كفر ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. بعد ذلك يذكر العلاج طبعا أمام إرهاب النظام، يذكر علاج لطيف أمير المؤمنين، منهاج لطيف جدا يعني وكلش لطيف. والله ما أستغفل بالمكيدة ولا أستغمز بالشديدة. أستغمز بالشديدة يعني ما أستضعف بالقوة الشديدة، ما يرهبني القوة الشديدة. إذا ثبت الإنسان وعرف مكيدة النظام الإرهابي والدولة الإرهابية كمعاوية، حينئذ لن تنجح خططها. وكذلك إذا لم يتقاعس ويرهب، لأن الإرهاب من قبل نظام معاوية كان نتيجة، هو غاية ماذا؟ خداع الطرف الآخر أو إرعابه. فأنت إذا عرفت خطط الطرف الآخر وعيت، صار عندك وعي حقوقي قانوني ما شابه ذلك، لن تنطلي مخططات الطرف الآخر النظام المعاوي، وأيضا لن تتراجع عن خطواتك لأنه لن يرعبك. ولا أستغمز بالشديدة. على أي حال هذه إذن مؤاخذة أخرى على اتجاه مدرسة ماذا؟ النظم والنظام. يعني إذا أردنا أن نقتصر على نظم النظام، مؤاخذة أخرى عنوانها ولعلنا نخوض فيها بالتفصيل في الليلة القادمة. الذين يؤكدون على منهج النظم والنظام من دون أن يتسلحوا بثوابت القانون العادل، الدستور العادل. إذا كان الدستور مو عادل، الدستور فاتح مصراعي لأن يسلك هذا النظام أي طريق وأي منهاج. حينئذ أصحاب مدرسة التأكيد على النظم والنظام هؤلاء سيفتحون ضوابط أو قل مناهج خطيرة جدا مفجرة للفساد في المجتمع. مثل ماذا؟ الغاية تبرر الوسيلة، دفع الفاسد بالأفسد، المصلحة ما شابه ذلك، لأنه المفروض ليس هناك ضوابط هي تضبطهم وقوانين ودساتير عادلة، وإنما هناك فقط صورة نظام ونظم ومحافظة، ضرورة المحافظة على نظم النظام. حينئذ سوف يفتح هذا الباب. هذا في الواقع أمير المؤمنين عظمته وعملقة علي بن أبي طالب سلام الله عليه في إرساء النظام الصالح وجه بهذه الإشكالات، مثلا بهذه الإشكالات من أصحاب مدرسة الإفراط في النظم والنظام مقابل القانون العادي. وجه بهذه الإشكالات أذكرها ونتطرق إلى جوابها إن شاء الله ليلة غد. وجه بهذه الإشكالات وهي ماذا؟ وهي أنه يا علي بن أبي طالب أتى لك أبو سفيان في يوم السقيفة وقال لك مد يدك أبايعك ولا أملأن المدينة خيلا ورجالا. هذا ما يدل على أن معاوية أبو سفيان لا زال يمسك ماذا؟ الأحزاب القبلية كلها بيده في الجزيرة العربية. فما الضير لو أنت دخلت إياه في لعبة؟ هو طبعا هذه لعبة من أبو سفيان، ويدل على أن إذا مركز القوى ومعادلة القوى في الجزيرة العربية بعد وفاة رسول الله لا زالت الأحزاب التي قادت حرب الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وأراد إبادة الكيان الإسلامي لا زالت قوتها على حالها. هذا نص تاريخي يشهد بذلك. طبعا القرآن الكريم أيضا يشهد بذلك في آيات عديدة التي تتعرض للفظة الأحزاب، تابعوها في المعجم المفارس القرآني، تدل على أن شبكة الأحزاب بقيت بعد وفاة رسول الله، وهي ضمن رقم خطير في معادلة القوى في الجزيرة العربية. المهم نظر يا أمير المؤمنين لو دخلت في لعبة شطرنجية ويا أبو سفيان وبالتالي خدعته وبدل أن يخدعك، المهم فوصلت للقدرة، لماذا أنت متشدد في المبدئية والمثلية؟ هاي مثلا مورد. مورد ثاني، يوم الشورى عرض عليه عبد الرحمن بن عوف أنه أبايعك على أن تحكم بكتاب الله وسنة نبيك وسيرة الشيطان. قال أما كتاب الله وسنة نبيك فنعم، وأما سيرة الشيطان فلا. هم الضير كلمة واحدة نعم، واستلمت الخلافة بعد ذلك لكن طنشت هذه المشارطة. نظر في ذلك الآن، هل قد نتشدد مبدئيا؟ زين، أول ما أتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أيضا الخلافة، هذا تدبير نظمي أو كيف؟ أو تمسك شديد بالتقنين العادل؟ أيضا أول ما أتى أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الخلافة، سأرد الأموال كلها، أسوي بين العطاء كذا كذا. خذ يا أمير المؤمنين، أنت الصحابة اللي أصبحوا أصحاب رؤساء إقطاع، جملة منهم لا أقول كلهم، كثير منهم، لو أبقيت هذا الإقطاع المالي اللي كان في سيرة الخلفاء قبل أمير المؤمنين في التفرقة في العطاء بشهادة النصوص التاريخية الموجودة وحتى الروائية عندهم، ما الضير في ذلك؟ في بداية الأمر تبركن لك الوضع، ليس من السياسة والتدبير وحنكة التدبير والنظم، وإن كان من نزعة ماذا؟ اتجاه مدرسة القانون المبدئي. خب لو أبقيتهم سياسي، لأن بعد ذلك شوي شوي نعم طبق المثل مثل العدالة ونظم العدالة، بينما لا، هو أبقى هذا، لن يبقى هذا ولو للحظة. أول خطبة خطبها: لأرجعن كل الأموال التي اقتصبت من بيت المال وهو وليكون أن عطاء الأسود والأبيض وكذا. شوفوا هذا مشين شريد يسويه علي بن أبي طالب، طبقية بيشيلها، المخبوية بيشيلها، كذا كذا بيشيلها، شلون يصور عليه؟ زين، بعد مورد آخر، موارد عديدة يعني أخذت مؤاخذة على علي بن أبي طالب من أصحاب اتجاه التدبير والإدارة والتسييس، إن أصحاب الاتجاه الأول في الإصلاح. لما تقيم الحدود على الأشراف؟ الأشراف ما لهم حساب ولا كتاب، وجهاء القبائل أصحاب القوة ما لهم حساب، كما الآن في يومنا هذا ما شاء الله، لا حساب ولا كتاب. حساب على منهم؟ فقير سرق بيت مدري شنو كذا فلان، هو هذا شنو انتهك الأمن المدني، هذا مدري سوى زجاجة انكسرت في مكان أو في مطار أو في مكان، أو هذا سوى الأمن المدني راح مدري كذا كذا. أما الكبار خلوهم على حالهم. أنت يا علي بن أبي طالب لماذا تزعزع هذه القبليات؟ هي تثبت النظام. مع ذلك ما سمع كلام ابن عباس علي بن أبي طالب. أيضا نصح علي بن أبي طالب أنه في السياسة والتدبير ابقي على معاوية في نظام الشام لأقل فترة، بعد ذلك بالغيلة بالاغتيال بشيء مع صفي، ثم بعد ذلك تستولي على نظام الشام. ما المانع في ذلك؟ الإمام الحسين سلام الله عليه، الحر بن يزيد الراهي 1000 نفر، يعني مع هاي القوة الضايبة عند الإمام الحسين شجاعة الفرسان يقدر يبيد جيش، أصلا جيش الحر بركلة عسكرية خلاص يتفتت ويتشارك ويطاير، ثم يذهب للإمام الحسين يجيش القبائل، ثم يذهب للإمام الحسين إلى الكوفة، أصلا ما تصير محكوم للإمام الحسين. ليش الإمام الحسين صار مثل أبيه علي بن أبي طالب سيدنا الحسين مبدئي مفرد ويترك التدبير وما يفتح باب الغاية بر الوسيلة وما شاء الله ذلك؟ مسلم بن عقيل، الآن أنت هذا الطاغية عبيد الله بن زياد أتى في متناوش اليد، هو غادر فاتك كذا كذا كذا، منعه الإسلام قيد الفتح. المبدئية هذه شقدها، وغيرها وغيرها من الفرص اللي عند أهل البيت لم يسقطوا مبدأ من المبادئ المقدسة مقابل أن ينتهز الفرصة في التدبير. هذه كلها في الواقع مواقف من أهل البيت، كل أهل البيت سلام الله عليهم. في مقابل هذا ماذا تجيب مدرسة حفظ النظام والنظم والتدبير؟ وكيف الإجابة حينئذ من أصحاب مدرسة القانون؟ هذا ما سنتعرض إليه إن شاء الله ليلة غد، لنخوض في بحث الاتجاه الثاني بشكل أكثر تفصيلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.